الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نقرأ ما يسر الله تعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسجود السهو. وسجود السهو شرعه الله عز وجل لتكميل ما يطرأ على صلاة المصلي من نقص، فإن المصلي قد يطرأ عليه نقص في صلاته، إما بترك ما يجب فيها أو بالزيادة على ما شرعه الله تعالى فيها من الأعمال، فيجبر ذلك بما شرعه الله تعالى من سجود السهو. وسجود السهو غرضه وغايته جبران النقص في الصلاة، ومن أغراضه أيضا إرغام الشيطان فيما إذا أدخل على الإنسان الوساوس والشكوك، فإن الشيطان لا يفتأ ولا يفتر من صد الإنسان عن طريق الهدى والتشويش عليه بألوان من المشوشات التي غرضه وغايته منها أن يكدر عليه عبادته وأن يصرفه عن الخشوع وحضور القلب الذي هو مقصود الصلاة وغايتها. فلذلك يدخل عليه بالوساوس وبالهواجس وبالتشكيك وبمداخل عدة. فكان ما شرعه الله عز وجل من سجود السهو في بعض صوره، وهو فيما إذا كان الشك ناشئا، فيما إذا كان السهو ناشئا عن شك، كان ذلك السجود من أغراضه ومقاصده ترغيم الشيطان، أي إرغامه وإذلاله وإغاظته. وسجود السهو سجود كسجود الصلاة في صفته وأحكامه، لكنه سجود له سبب، ولهذا سمي بسجود السهو، فهو سجود بسبب السهو، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو. وليعلم أن السهو هو الغفلة عن الشيء وتركه من غير علم ولا قصد. وأما ما تركه الإنسان من المشروع في صلاته عالما قاصدا فإنه لا يجبره سجود، لأنه لا يوصف بأنه سهو، فالسهو لا يكون إلا في شيء غفل عنه الإنسان وذهل عنه وتركه من غير قصد تركه غفلة وجهلا. وقد ثبت السهو في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مناسبات عدة، وهذا يدل على أن السهو الواقع في الصلاة لا منقصة فيه على المصلي، لأنه أمر ينشأ عن جبلة وصفة بشرية وهي النسيان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وما كان على هذا النحو مما يقع من الإنسان ناشئ عن جبلة وصفة وطبيعة بشرية فإنه لا منقصة فيه على الإنسان، بل يكون ذلك مما يعفى عنه، وإما شرع الله تعالى ما يجبره ويزيل أثره. وبالتالي إذا سعى الإنسان في صلاته فإنه لا نقص عليه من حيث فضيلة الصلاة وأجرها وخشوعها وما إلى ذلك، فقد حصل ذلك في صلاة أعظم الناس خشوعا وأكملهم صلاة، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما ما كان من الخشوع عن غير سبب من الإنسان، أما ما كان ناتج عن اشتغال الإنسان بما يذهله ويلهيه فقد يكون في ذلك منقصة عليه، لأنه فوت من الخشوع ما ينبغي أن يكون حاضرا في صلاته. وسجود السهو له ثلاثة أسباب: إما زيادة في الصلاة، وإما نقص فيها، وإما شك. فأسباب سجود السهو لا تخلو من هذه الأسباب الثلاثة: زيادة على مشروع، نقص في المشروع، شك في صلاته. بالنسبة للزيادة التي يشرع لها سجود السهو هي زيادة فعل من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، زيادة فعل من أفعال الصلاة، فإن زيادة فعل من أفعال الصلاة كقيام أو قعود أو ركوع أو سجود من غير قصد فإن ذلك يشرع له سجود السهو. وأما النقص فالمقصود بالنقص في الصلاة الذي يشرع له سجود السهو هو النقص في واجبات الصلاة، فخرج بذلك النقص في الأركان فإنه لا يجبره سجود السهو. فمن صلى وترك ركوعا في صلاته أو ترك سجودا أو ترك قياما أو ترك ركعة أو ترك ركنا كقراءة الفاتحة فإنه لا يجبره أن يسجد للسهو، بل لابد أن يأتي بما ترك، لأن السهو لا يجبر النقص في الأركان، إنما ورد أنه يجبر النقص في الواجبات. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم من ركعتين كما سيأتي، ولم يقتصر في ذلك على سجود سهو يجبر النقص الذي حصل في صلاته، إنما عاد وأتم صلاته ثم سجد للسهو. وسلم صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ركعات فنبه ثم قام فأتى بالرابعة، ولم يقتصر على سجود السهو، فدل هذا على أن سجود السهو لا يجبر النقص في الأركان سواء كانت الأركان متعددة أو كان ركنا واحدا، بل لا بد من الإتيان بالركن لجبر الصلاة ثم يسجد للسهو لما حصل فيها من نقص أو زيادة، وإنما يجزئ الإتيان بسجود السهو جبران للصلاة فيما إذا كان النقص في واجب من واجباتها. هذا ما يتصل بالسبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقص. إذن النقص الذي يجبره سجود السهو هو نقص إيش؟ الواجبات دون الأركان. وأما الشك فالشك الطارئ في الصلاة الذي يجبره سجود السهو هو الشك من غير صاحب الوساوس، يعني الشك الطارئ من غير وسوسة. أما الشك الطارئ على صاحب الوساوس فلا عبرة به، لا يسجد له للسهو لأنه لا عبرة به، إذ إنه صاحب وساوس وشكوك، ومثل هؤلاء لا عبرة بشكهم لأنهم مرضى. فصاحب الشكوك الكثيرة لا عبرة بشكه، ولا يجبره ولا يشرع له أن يأتي بسجود السهو لجبران هذا الشك. ومثله أيضا الشك الحاصل بعد الفراغ من العبادة، بعد الانتهاء منها، فإذا شك في العبادة بعد الفراغ منها فإنه لا يجبره سجود السهو. لماذا؟ لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر، هذه القاعدة، كل شك بعد العبادة لا تأثير فيه على العبادة، سواء كانت صلاة أو كان طوافا أو كان حجا أو كان ما كان من الأعمال، كل ما يطرأ على الإنسان من الشكوك بعد انتهاء العبادة فلا يلتفت إليه، لأنه من وساوس الشياطين، ولو فتح الإنسان هذا الباب لما أقر له قرار في عبادة. فكل عبادة يمكن أن يورد عليها بعد الفراغ منها احتمال فعلت كذا واحتمال لم أفعل كذا، فتكون العبادة كدرا على المتعبد، وليس هذا من مقاصد الشريعة. ولهذا لا عبرة بالشكوك بالاتفاق بعد الفراغ من العبادات، وعليه فإنه إذا شك في صلاته نقصا أو زيادة بعدما فرغ منها وسلم فإنه لا عبرة بهذا الشك، لا يلتفت إليه، لكن قد ينبه دون شك منه، قد ينبه إلى خطأ في صلاته، ففي هذه الحال إذا تذكر الخطأ وجب أن يصلحه، لأن هذا تنبيه وليس شكا، كما فعل ذو اليدين الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فلما قال لم تقصر تيقن أنه لم يتغير في الحكم شيء، وعلم أن النبي نسي ولكنه لم يتنبه للنسيان، فقال بل نسيت يا رسول الله، وفي بعض الروايات بل كان بعض ذلك، يعني حصل بعض هذا وهو النسيان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقالوا نعم، فأتم صلاته. فهنا الأمر ليس شكا إنما تنبيه، ولذلك إذا تنبه أو تذكر أنه لم يتم العبادة وجب عليه أن يأتي بما ترك منها. هذا ما يتصل بأسباب السهو في الصلاة، وما الذي يشرع له سجود السهو وما الذي لا يشرع. وأما حكم سجود السهو فحكم سجود السهو جمهور العلماء على أنه في ترك الواجب واجب، وذهب الإمام الشافعي إلى أن سجود السهو سنة، أن سجود السهو سنة مطلقا في ترك الواجب، وأنه لا يجب إنما هو من المسنون. والذي يظهر أن سجود السهو واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، والأصل في الأمر الوجوب. وأما موضع سجود السهو فسيأتي في الحديث في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام، وسجد للسهو بعد السلام، وأمر بالسجود للسهو قبل السلام كما أمر بالسجود للسهو بعد السلام. ف فكل ذلك مما جاء عنه قولا وفعلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في موضع السجود، أهو قبل السلام أم بعده، بناء على اختلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بيان القول الراجح فيما يتعلق بموضع السجود عند قراءة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، والعلماء لهم في هذا مسالك عدة. نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث في سجود السهو ونعلق عليه ثم نجيب على الأسئلة في آخر المجلس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله: باب سجود السهو وغيره. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
باب سجود السهو وغيره، يعني مما يشرع له السجود، وهو سجود التلاوة وسجود الشكر. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام هذه الأنواع الثلاثة من السجود: سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو. وبدأ بسجود السهو لأنه الألصق بالصلاة، فهو المكمل لها المتصل بها. وأما سجود التلاوة وسجود الشكر فلا صلة لهما بالصلاة، بمعنى أنهما لا تكمل بهما الصلاة بخلاف سجود السهو. وسجود التلاوة قد يكون في الصلاة وقد يكون في غيرها، وأما الشكر فإنه لا يكون إلا في غير الصلاة، لا يكون في الصلاة. وذكر في سجود السهو جملة من الأحاديث، واعلم أن الأحاديث في سجود السهو كثيرة، وهي من حيث المهمات تدور على أربعة أحاديث هي أصول الأحكام المتعلقة بسجود السهو: حديث عبد الله بن بحينة هذا الذي بين أيدينا، وحديث أبي هريرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في سلام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، وحديث أبي سعيد في الشك الذي لا يترجح فيه شيء للإنسان فيبني على اليقين، وحديث عبد الله بن مسعود في الزيادة في الصلاة والشك الذي ينتهي فيه الإنسان إلى التحري. هذه أربعة أحاديث يدور عليها ما يتصل بأحكام سجود السهو. بدأ المؤلف رحمه الله بحديث عبد الله بن بحينة. عبد الله ابن بحينة صحابي جليل، وهو منسوب إلى أمه، فبحينة أمه، وهي بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب، وقيل بل هي جدته. وعلى كل حال الأصل في النسبة أن تكون إلى الأب، ولكن قد تحصل النسبة إلى الأم لسبب من الأسباب، كان تكون الأم أشهر من الأب أو أعرف. فأمامة بنت زينب، فأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف بهذا، لأن زينب أشهر من أبيها، أشهر من أبي أمامة ولذلك تنسب إليها، فقد تكون النسبة إلى الأم لشهرتها أو لأنها أشهر من الأب أو لغير ذلك من الأسباب، وليس في ذلك مذمة ولا منقصة. ومنه نسبة هذا الصحابي الجليل إلى أمه عبد الله بن بحينة. يقول المصنف عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، صلى بهم أي بأصحابه الظهر، فقام في الركعتين الأوليين، قام في الركعتين الأوليين أي لم يجلس للتشهد، ولذلك قال ليبين معنى القيام قال ولم يجلس، يعني للتشهد الأول للتحية. وذلك أن المشروع للمصلي في صلاة الظهر أن يجلس بعد الركعتين للتحية، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم يأتي ببقية الصلاة، ثم يقوم يأتي ببقية صلاته. هذه الكلمات تسمى التحية، تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجلس، قال فقام الناس معه أي تبعه أصحابه، ولم يذكر في هذه الرواية أنهم ذكروه صلى الله عليه وسلم بما ترك من التشهد، إلا أنه جاء في بعض روايات الحديث عند ابن خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه أصحابه فلم يرجع، نبهه أصحابه إلى ما ترك من التشهد فسبحوا به فلم يرجع، قال فسبحوا به فلم يرجع، أي لم يرجع عن قيامه. فقوله في هذا الحديث فقام الناس معه ذكر ما انتهى إليه الحال من أن الصحابة تابعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيامه ولم يجلسوا للتشهد، حتى إذا قضى الصلاة أي حتى إذا فرغ منها، فالقضاء يطلق ويراد به الفراغ من الشيء، وهذا لغة معروفة عند العرب، تقول قضيت من الشرب يعني انتهيت منه وفرغت، قضيت من الشغل يعني انتهيت منه وفرغت، ويأتي القضاء بمعنى فعل الشيء بعد فواته أو تكميل ناقصه، كقضاء الصلاة أو كقضاء المسبوق في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. فقوله هنا حتى إذا قضى الصلاة أي فرغ منها، قال وانتظر الناس تسليمه أي قضى ما كانوا معتادينه من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد والصلاة على النبي والدعاء. وانتظر الناس تسليمه أي انتظروا قضاء انقضاء الصلاة والخروج منها، كبر وهو جالس أي قال الله أكبر وهو جالس، بمعنى أنه لم يقم للسجود بل هوى ساجدا من قعود وليس من قيام، ولذلك قال كبر وهو جالس، ثم قال وسجد سجدتين أي سجد مرتين، ولم يبين كيف سجد لأنه السجود المعهود في الصلاة، وهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على سبعة أعظم، قال سجد سجدتين ولا يتحقق هذا إلا بالجلوس بينهما كما هو الشأن في سجود الصلاة، سجد ثم قام وجلس بين السجدتين ثم سجد ثانية، وبذلك يكون قد حقق الوصف في قوله وسجد سجدتين قبل أن يسلم، أي قبل أن يخرج من صلاته بالسلام الذي هو ختم الصلاة، فإن الصلاة مفتاحها التكبير وختمها التسليم. قال ثم سلم، أي بعد فراغه من السجدتين. هذا الحديث أخرجه السبعة كما قال المؤلف، البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد، هؤلاء هم السبعة. فخرجه هؤلاء العلماء في دواوينهم، واللفظ للبخاري يعني، وهذا الذي ساقه من اللفظ هو الإمام البخاري. الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد الحديث مشروعية صلاة الجماعة، وهذا واضح لأن النبي في الفرائض، وهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر، وهذا متفق عليه من أنه يشرع في الصلوات المكتوبات الجماعة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطرأ عليه من النسيان ما يطرأ على الناس، حيث قام صلى الله عليه وسلم من الركعتين ولم يجلس. وفيه أن الإمام إذا قام من الركعتين واستتم قائما فإنه لا يرجع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الرجوع بل مضى في صلاته. وقيد العلماء ذلك بما إذا استتم قائما فإنه لا يرجع. وفيه أن المأمومين يتابعون الإمام في ترك الجلوس للتشهد إذا قام من ركعتين، فإن الصحابة لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا معه ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يجب عليهم الجلوس لبين ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه أصحابه إلى بعض ما يوافقونه فيه مما لا تشرع فيه الموافقة. ففي السنن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى بأصحابه وعليه نعلان ثم خلعهما في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال لهم لما صنعتم ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا، يعني هذا هو سبب الخلع، هو ما أخبر به من النجاسة في نعليه صلى الله عليه وسلم فخلع. ومعنى هذا أنه لا يشرع لهم أن يفعلوا لأن السبب الذي من أجله فعل ليس قائما في نعالهم، وبالتالي لا تشرع الموافقة. فلو كان قيامهم وتركه فلو كان قيامهم وتركهم الجلوس للتشهد غلطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقرهم دل أن ذلك هو المشروع. وفيه أهمية عناية المأموم بمتابعة إمامه، فإن متابعة الإمام تكمل بها الصلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فمتابعة الإمام مشروع حتى في ترك الواجب تحقيقا للجماعة والاتفاق. وهذا ينبه إلى عناية الشريعة بالاجتماع ونبذها للفرقة والخلاف فيما يمكن فيه الاجتماع. فالإمامة في الصلاة نموذج لما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من الاجتماع، ولو كان ذلك مفوتا لبعض ما يجب، لأن مصلحة الاجتماع مقدمة على مصلحة الانفراد بالإتيان بالواجب إذا حصل به فرقة وخلاف ومفارقة. ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يجتمعوا على أئمتهم، فاجتماعهم في الصلاة نموذج لما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام من الاجتماع على الأئمة وولاة الأمر في تحقيق الائتلاف والالتئام ونبذ الفرقة والخلاف. فإذا كان يشرع أن يترك واجبا لتحقيق الائتمام في الصلاة، فما يكون في شأن الاجتماع العام من باب أولى، لأن المفارقة في هذا ضررها ليس كالمفارقة في الأمر العام. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من إمامه شيئا يكرهه فليصبر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يراه الإنسان مما يكرهه من عمل ولاة أمره. وفي الحديث من الفوائد مشروعية سجود السهو، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، وسجود السهو في هذه الصورة جبر لنقصان. وهو أيضا ترغيم للشيطان. لماذا؟ لأن كثيرا من السهو الواقع في الصلاة سببه تسلط الشيطان على الإنسان بالوساوس، فيشرع له أن يرغم الشيطان بأعظم ما يغيظه وأعظم ما يكرهه وهو السجود. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي. وهذا في كل سجود، سواء كان سجود صلاة أو سجود تلاوة أو سجود سهو أو سجود شكر، فإنه إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. ولذلك كان السجود ترغيما للشيطان وإغاظة له. وفيه من الفوائد أن سجود السهو سجدتان، ويشرع فيهما ما يشرع في سجود الصلاة تكبيرا وذكرا وصفة، تكبيرا وذكرا وصفة. فلا فرق بين سجود التلاوة والسجود في الصلاة من حيث مشروعية التكبير عند السجود، وكذلك الذكر في حال السجود، فليس له ذكر يخصه، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول شيئا مختلفا عما يقوله في سائر صلاته صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن سجود السهو في مثل هذه الصورة يشرع أن يكون قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. وقد اختلفت الأحاديث في موضع سجود السهو قبل السلام وبعده، وقد حكى نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أنه يصح سجود السهو قبل السلام وبعده، والخلاف في موضع السجود إنما هو خلاف في الأفضل، هل الأفضل أن يكون قبل السلام أو الأفضل أن يكون بعده؟ لكن لو سجد قبل السلام أو بعد السلام أجزأه، هكذا قال غير واحد من أهل العلم فيما نقله من إجماع. والذي يظهر أنه لا إجماع في هذا، وإنما هو قول أكثر العلماء، وقد خالف بعض أهل العلم فقال بوجوب السجود في الموضع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان قبلا فهو قبل وما كان بعدا فهو بعد. وأما طرائق العلماء في ذلك فمنهم من يرى أن السجود للسهو الأفضل أن يكون قبل السلام مطلقا، وهذا مذهب الشافعي، ومنهم من يرى أنه بعد السلام مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومنهم من يرى أنه في الصور التي ورد فيها السجود يجب لزوم ما جاء عن النبي في السجود، فما كان قبل السلام قبل السلام وما كان بعده، وأما الصور التي ليست مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن السجود يكون فيها قبل السلام، وهذا مذهب الحنابلة. والطريق الرابع ما ذهب إليه مالك رحمه الله وقال به جماعة من أهل العلم، وهو التمييز بين سبب سجود السهو، فإن كان سجود السهو عن نقص كما هو في حديث عبد الله بن بحينة فإنه يكون قبل السلام، إذا نقص الإنسان في سهى فنقص في صلاته واجبا من الواجبات كترك التشهد مثلا الأول فإنه يسجد للسهو قبل السلام. أما إذا كان سجود السهو سبب زيادة، زاد ركعة، زاد سجدة، زاد قياما، فإنه يكون بعد السلام، يكون سجوده بعد السلام، وهذا مبني على كما ذكرنا الأفضلية وليس الوجوب في قول الجمهور وحكي عليه الإجماع. كم قلنا أسباب سجود السهو؟ ها؟ أسباب سجود السهو ثلاثة. الآن ذكرنا في مذهب مالك أن النقص يكون السجود له قبل السلام، وأن الزيادة تكون السجود يكون لها السجود بعد السلام. بقي السبب الثالث وهو الشك. الشك الذي يطرأ على الإنسان لا يخلو من حالين، الحالة الأولى ألا يتميز له شيء، ما يترجح عنده شيء، فيبني على الأقل، يشك ثلاثة أو أربع ولا عنده ترجيح فيقال له اجعلها ثلاثا، يشك صلى ركعتين أو لم أو ركعة فنقول اجعلها ركعة وأتم صلاتك بناء على هذا، شك هل ركع أو لم يركع نقول اركع وأتم صلاتك على هذه على هذا النحو، فهنا يكون السجود قبل السلام لأنه بنى على اليقين، بنى على اليقين فيكون سجوده قبل السلام، إذا شك وبنى على اليقين فسجوده قبل السلام. وبعضهم يعني حتى يفك الالتباس على الناس قال حتى تميز الشك الذي يكون قبل السلام سجوده قبل السلام من السجود الذي يكون بعد السلام، إن كان سببه إن كان سجود السهو شك بنيت فيه على اليقين فإنه قبل، والجامع القاف في يقين والقاف في قبل، وهذا يسهل، إذا بنيت على اليقين فالسجود متى؟ بعد ولا قبل؟ قبل. إذا بنيت على غالب الظن تحريت صار عندك اشتباهي ثلاثة أو أربع لكن يعني أعملت اجتهادا وغلب على ظنك أنها أربع أو أنها ثلاث، بنيت على غالب ظن وأتممت صلاتك على غلبة الظن فإن سجود السهو يكون بعد السلام. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختاره جماعة من أهل العلم، وهذا القول قول مالك رحمه الله أقرب الأقوال إلى ظاهر السنة، أقرب الأقوال إلى ظاهر السنة، لكن إذا اشتبه على الإنسان ما يدري يسجد قبل أو بعد فحيثما حصل منه فإنه مجزئ، سجد قبل السلام أو بعد السلام فإن صلاته صحيحة، وسجوده مجزئ، وإنما الخلاف في الأفضلية. حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه هذا الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وترك التشهد، قام فيه من ركعتين ولم يجلس وقام أصحابه، السجود فيه عن نقص وهو قبل السلام. وفي الحديث من الفوائد أن سجود السهو لا يكون بعده تشهد، لأن الصحابي قال وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، ولم يذكر تشهدا، فلو كان قد تشهد صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة، لأن هذا من صفة صلاته التي تتوافر الهمم على نقلها حتى يتحقق الاتباع والتأسي به صلى الله عليه وسلم. فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لا يقول، لأنه لا يقول التشهد بعد السلام، بعد السجود، بعد السجود سجود السهو. وهذا قول جماهير علماء الأمة أنه لا يشرع التشهد. قال وفي رواية، قال وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس يكبر. هذا بيان صفة سجود السهو، وأنه يشرع فيه ما يشرع في الصلاة، في سجود الصلاة المعتاد، من التكبير عند الهوي والتكبير عند الرفع وسائر ما يكون من المشروع في السجود من ذكر وتكبير. يكبر في كل سجدة وهو جالس. قال وسجد الناس معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وجوب متابعة المأموم لإمام في سجود السهو ولو لم يدركه، ولو لم يدرك سجود السهو. فمن جاء مسبوقا، جاء في الركعة الثالثة وسجد إمامه لسهو لأجل أنه ترك التشهد، فإنه يجب على المأموم أن يتابعه، فيتابع المأموم إمامه في السجود. ولذلك قال وسجد الناس معه. ولا فرق في هذا بين المسبوق وغيره، ومن أدرك السهو ممن لم يدرك. لكن إذا سجد مع الإمام للسهو هل يشرع له أن يسجد للسهو في آخر صلاته إذا أراد أن، إذا أتى بما سبق به من الركعات؟ للعلماء في هذا قولان، منهم من يقول إنه يسجد، ومنهم من يقول إنه يكتفي بالسجود الأول. والأقرب والله تعالى أعلم أنه يسجد إن أدرك السهو مع الإمام، إن كان قد أدرك السهو مع إمامه فإنه يسجد ثانية في آخر الصلاة، لأن موضع سجود السهو ليس في أثناء الصلاة إنما في آخرها، وإنما سجد في أثناء الصلاة متابعة لإمامه فيما إذا كان سجود السهو قبل السلام. قال رحمه الله بعد ذلك حديث آخر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر. ولأبي داود فقال صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسهو عندما سلم من ركعتين في صلاة رباعية، إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر. يقول رضي الله تعالى عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، والمقصود بصلاتي العشي صلاة الظهر وصلاة العصر. ووجه تسمية هذه الصلاة بالعشي لأنها في وقته، والعشي هو آخر النهار من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وقيل من بعد الزوال ويدخل في ذلك الليل. وقد جاء تعيين هذه الصلاة في بعض الروايات ففي بعضها أنها صلاة الظهر، وجاء ذلك في رواية عند البخاري، وعند مسلم أنها صلاة العصر، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الراوي نسي تعيين الصلاة. واختلف في الناس هل هو أبو هريرة أم من نقل عنه، والعبرة بالقصة بغض النظر عن تعيين الصلاة، لأن صلاتي الظهر والعصر متفقتان في العدد، فيصدق على هذا على صلاة الظهر ما يصدق على صلاة العصر من الأحكام. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، يعني خلافا لما هو معهود من صلاتها أربعا، ثم سلم، أي خرج من الصلاة بعد في ركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، أي قام مباشرة صلى الله عليه وسلم إلى جذع، والخشبة هي الغليظ من الجذوع. قام إلى جذع في مقدم المسجد، أي في مقدمته. هل هو موضع إمامته أو موضع آخر؟ الله أعلم، لكن واضح أنه انتقل من مكانه إلى هذا الموضع، حيث قام إلى خشبة في مقدم المسجد. وقول مقدم المسجد يشعر بأنه في غير موضع صلاته الذي صلى فيه، لأنه معلوم أن صلاته في مقدم المسجد. على كل حال قام صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها، أي على الخشبة في هيئة القلق صلى الله عليه وسلم. وقيل في ذلك إنه لما أصابه من القلق بسبب نقص الصلاة عن عددها المشروع وهو لا يعلم، ولذلك ظن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه قام غضبان، فعبروا بذلك فقالوا قام مغضبا، والمراد أنه قام وقد تغيرت حاله بسبب ما طرأ من النقص في صلاته. وقيل إن غضبه صلى الله عليه وسلم وتغير حاله لما سمع من جلبة، حيث خرج سرعان الناس يقولون قد قصرت الصلاة، فسواء كان هذا السبب أو ذاك الأمر في هذا قريب. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، أي مستندا عليها. وفي القوم، يعني الجماعة الذين صلوا معه صلى الله عليه وسلم، وفي القوم أبو بكر وعمر، وخصهما أبو هريرة بالذكر لأنهما المقدمان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهما وزيراه وهما خاصته صلى الله عليه وسلم من أصحابه. فهابا أن يكلماه لما رأوا من تغير حاله صلى الله عليه وسلم. والهيبة إجلال يقع في النفس والقلب لمقام أو لحال، فهاب أن يكلمه. قال: وخرج سرعان الناس، أي أهل العجلة منهم من الصغار ومن كان على نحو حالهم من الإسراع والمبادرة، خرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. قصرت الصلاة أي مخبرين عما شهدوه من اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين، وهذا زمن تشريع، فظن هؤلاء أن الصلاة قد نقص عددها لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتصر على ركعتين في صلاة الظهر أو العصر. قال: ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدان، أي يسميه إذا دعاه بذي اليدين، وذلك لطول أو قصر في يديه، ولم يكن هذا تعييرا، فحاشاه صلى الله عليه وسلم وقد أدبه الله وكمل أدبه، إنما كان هذا لكونه وصفا يعرف به، ومن دعي بوصف يعرف به لا على وجه تنقصه لا حرج به، لا حرج فيه. فمن دعا رجلا أعمى فقال له: يا أعمى، أو يا كفيف، لا على وجه التنقص، إنما لكونه معروفا بهذا الوصف، فإنه لا بأس به. ومنه اسم الأعمش والبطين، وهذه أسماء أوصاف، والأعرج والأعشى، وهذه كلها أوصاف لا يقصد بها تعيب أصحابها، إنما اشتهروا بها وعرفوا، ولم يجدوا في أنفسهم حرجا من التسمي بها أو الاتصاف بها. ولهذا ليس في توصيفه بذي اليدين حرج. قال: ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم وجرأ على ما لم يجرؤ عليه كبار أصحابه، وهذا مما يحصل أحيانا، فيجرؤ على العالم، يجرؤ على الكبير، من هو ليس من خاصته. فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وبدأ بالنسيان لأنه الأصل، إذ إنه لو طرأ في الصلاة تغيير لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان يحتمل أن ثمة ما طرأ من تشريع بقصر الصلاة في أثناء الصلاة سأل، قال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. وهذا يدل على أن النبي لم يكن قد شعر بما حصل من نقص في صلاته، لأنه نفى الأمرين، نفى النسيان ونفى قصر الصلاة. فقال: بلى. قال الرجل: بلى، يعني ليس الأمر كما ذكرت، بل قد وقع شيء من هذين الأمرين. قال: بلى، قد نسيت. فعين الحاصل بناء على نفي القصر، فلما نفى القصر وهو تشريع لم يبق إلا النسيان، فلذلك قال: بلى قد نسيت، لأنه لو كان قد تغير التشريع لقال: نعم قصرت الصلاة، لكن لما نفى والأمر أنه صلى ركعتين فلا يمكن أن يكون إلا النسيان، فقال: بلى قد نسيت. الراوي يقول: فصلى ركعتين، وفي بعض الروايات كما ذكر في الصحيحين وكذلك في أبي داود قال: أصدق ذو اليدين، يعني فيما أخبر به من النسيان، فأومأوا أي نعم، يعني قالوا له نعم، أومأوا أي أشاروا، وفي بعض الروايات فقالوا، وليس بينهما تعارض، لأن القول يطلق على الفعل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه التيمم تقول بيديك هكذا، تقول بيديك هكذا، فسمى العمل قولا، فلا تعارض بين رواية فأومأوا وبين رواية فقالوا، لأن المقصود أنهم أعلموه بصدق ما قاله ذو اليدين. فقالوا نعم، قال ثم فصلى ركعتين، أي أكمل ما كان قد ترك من صلاته، فصلى ركعتين، والمقصود بالركعتين الركعتان الباقيتان من صلاة الظهر أو العصر، ثم سلم. ولم يذكر في الحديث كيف صلى ركعتين. كثير من الناس إذا حصل معه مثل هذا ونبه قال الله أكبر، ينوي بها تكبيرة الإحرام، وهذا غلط، فإنه يبني على صلاته السابقة ولا يستأنف صلاة جديدة. فماذا يفعل؟ المشروع أن يجلس مستقبل القبلة كما كان وقت التشهد، يجلس مستقبل القبلة ثم يقوم مكبرا، وهذه التكبيرة تكبيرة انتقال وليست تكبيرة إحرام، تكبيرة انتقال، يكبر تكبيرة انتقال وليست تكبيرة إحرام، ويأتي بالركعتين الباقيتين. هذا هو المشروع فيما إذا نقص من صلاته فذكر، سواء نقص ركعة أو ركعتين أو أكثر، هذا المشروع في حقه. قال فصلى ركعتين، أي ما بقي من صلاته، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر ثلاثا فنبه، فتنبه صلى الله عليه وسلم فصلى ركعة. وعليه فإنه لا فرق بين، يعني فيكون المقصود من الحديث أن يصلي ما بقي من صلاته مما تركه. قال ثم سلم، أي بعد فراغه من صلاته، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه. فالحديث فيه أن سجوده صلى الله عليه وسلم للسهو كان بعد فراغه من الصلاة، سجد سلم ثم كبر للسجود فسجد مثل سجوده، أي على صفة سجوده في صلاته، أو أطول، يعني أو أطول من المألوف المعتاد في سجوده، ثم رفع رأسه، ثم رفع رأسه أي من السجدة وكبر. ولم يذكر هنا إلا سجدة واحدة، والمتفق عليها أنه سجد سجدتين، وإنما ذكر سجدة واحدة لأنه أراد بيان صفة السجود الذي يكون بعد الصلاة، وأنه كسجود الصلاة، بيان صفة سجود السهو بعد الصلاة، وأنه كسجود الصلاة لا يختلف تكبيرا وذكرا ورفعا. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. نعم، وفي رواية لمسلم صلاة العصر، والحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده طرق النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، والنسيان إما أن يكون في الأحكام وبه يبين الله تعالى الحكم للأمة، فنسيانه رحمة صلى الله عليه وسلم، وأما التشريع فإن الله عصمه من أن يترك الإخبار بما أمر بإخباره، فقد شهد الله له بكمال البلاغ، فدل ذلك على أنه لم يترك شيئا يجب عليه أن يخبر الأمة به، لا عمدا ولا سهوا. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان قد بلغ البلاغ المبين التام الكامل. فالنسيان الذي يطرأ عليه صلى الله عليه وسلم هو نسيان في الأحكام ينبه عليه صلى الله عليه وسلم في العمل وليس في التشريع. وفي من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال خشوعه وحضور قلبه في صلاته جرى منه هذا الذي أخبر به من القلق بسبب نقص صلاته. وفيه من الفوائد أن العالم وذا الفضل قد يمسك عن التنبيه على النقص هيبة وإجلالا كما جرى من أبي بكر وعمر. وفيه أن الدلالة على الحق تقبل ممن جاءت به كبيرا كان أو صغيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما جاء به ذو اليدين مع وجود صفوة أصحابه وكبارهم لما تبين له أن ما قاله حق. وفيه من الفوائد أن الإمام لا يجب عليه أن يرجع لتنبيه المأموم إذا كان موقنا بصواب نفسه، إذا كان موقنا بصواب نفسه، لأن النبي لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى تحقق بسؤال أصحابه أصدق ذو اليدين. ولهذا يقول العلماء إن الإمام إذا تيقن صواب نفسه فإنه لا يرجع بتسبيح واحد ولا بتسبيح اثنين ولا بتسبيح أكثر ما دام أنه متيقن صواب نفسه. لكن هذا في حال الإنسان السوي، لأن بعض الناس عنده اعتداد بنفسه ولا يقبل أحد يعني يتعقبه لو يسبح كل المسجد ما در عنهم، هذا ما له يعني. لا نتكلم عن شخص مريض بمثل هذا المرض، نتكلم عن إنسان المعتاد هو في نفسه ما يرى أنه نقص ولم يطرأ عليه شك من تسبيح الناس، فهنا يمضي على ما في قلبه. لكن إن تحقق غلط نفسه وجب عليه أن يرجع إلى الحق. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يطرأ عليه النسيان كما يطرأ على غيره، وهذا تقدم في أكثر من موضع، وقد نص عليه في حديث ابن مسعود الآتي حيث قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وفيه من الفوائد أن سجود السهو يكون بعد السلام كما يكون قبل السلام، وقد تقدم الكلام قبل قليل أن السجود قبل السلام وبعد السلام، أن سجود السهو قبل السلام وبعد السلام كله مجزئ، أن السجود قبل السلام وبعد السلام كله مجزئ، والخلاف في الأفضل. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.